ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تفسير هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله، يقول سبحانه وتعالى مبينا أنه الخالق جل في علاه لكل شيء من هذه الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة فقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراما وحلالا. بعدما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقة هذه العقائد الفاسدة للمشركين وكذلك هذه الآراء الفاسدة للمشركين وكيف أنهم ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى وفرقوا بين هذه الأمور، قالوا هذا حلال وهذا حرام، والحل والحرمة لا يعرف إلا من جهة الشارع، الحل والحرمة لا يعرف إلا من جهة الشارع. فبعدما تكلمت الآيات عن هذه الآراء الفاسدة للمشركين في تقسيمهم لهذا الحرث وتلك الزروع وكذلك الأنعام، بين الله عز وجل ما أنعم به على العباد بأنواع النعم لكي يفردوه سبحانه وتعالى في العباد. الله تعالى يذكر العباد بنعمه عليهم، ودوما الإنسان بيحتاج بين الحين والحين أن يقف ويتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده. ولذلك قال العلماء يجب تذكر العبد لنعم الله سبحانه وتعالى، فهذا أحرى أن يقوم بشكر المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعم. الله عز وجل يبين لنا ما من به علينا وما أنعم به علينا بأنواع النعم. قلنا هذا سبيل الإنسان لكي يفرد الرب سبحانه وتعالى في العبادة دون سواه. وكثيرا لما بنقرأ خاصة في الصور المكية كثيرا ما نقرأ عن هذه الدلائل التي نصبها ربنا سبحانه وتعالى لتعريف العباد بربهم وكذلك تعريف العباد بأفعال الرب سبحانه وتعالى، وكيف أن الإنسان يعني في كل مراحل حياته ينتقل من نعمة إلى نعمة مما أنعم به علينا ربنا سبحانه، ولكن إلف الإنسان لهذه النعم قد لا يراها، وبالتالي إلف الإنسان لذلك الشيء قد يجعل الإنسان يقصر في عبادة رب سبحانه وتعالى. لذلك دايما بنجد في الصور المكية دوما بتتكلم على دلائل ربوبية الرب سبحانه وتعالى، دلائل توحيد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، لأن توحيد الربوبية بيستلزم توحيد الألوهية، وأن لو أقر الإنسان بالأولى كان لزاما أن يكون مقرا بالثانية، فالكل يقر بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. فقلنا لازم هذا الأمر أن تفرد الرب سبحانه وتعالى في الإلهية. لذلك بنقرأ دايما في الصور المكية الكلام الكثير عن دلائل ربوبية الرب سبحانه وتعالى والدلائل على تفرده سبحانه وتعالى في الربوبية. مع أن طبعا لما نيجي نقرأ كده في الصور المكية نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الكفار كانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بتفرده في ربوبيته، فليس هذا من باب تحصيل الحاصل، ولكن كما بينا من خلال تلك القاعدة أنه يلزم كل من أقر لله سبحانه وتعالى بتفرده في الربوبية أن يكون مقرا لله سبحانه وتعالى بتفرده في الإلهية. فالله تبارك وتعالى كما قال: والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيقول ابن كثير رحمه الله: الله عز وجل يبين أنه هو الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون لآرائهم الفاسدة، ونجد أن الجميع يقر لله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق، الله عز وجل خالق كل شيء كما قال ربنا سبحانه، والله تعالى لا ينازع في ذلك الأمر، قلنا حتى هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام ما كانوا ينازعون الرب سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. دايما الكل يقر أنه لا خالق إلا الرب سبحانه. لذلك لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أولى النداءات التي نادى الله عز وجل بها على جميع الخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يبقى هذا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الجميع بعبادته ويذكر العباد لماذا كان الله عز وجل والذي يستحق العبادة دون سؤال. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل الخالق، أنا له الخلق والأمر، يبقى حق السيادة والتشريع للخالق دون سؤال، وبالتالي هذه الصفة لا ينازع فيها الرب سبحانه وتعالى، وما وجدنا من ينازع الرب سبحانه وتعالى في ذلك إلا الشرذمة القليلة. فعلى ذلك الله تعالى ينكر على أولاده بعدما يقرون أن الله تعالى هو الذي خلق، وأن الله عز وجل خالق كل شيء كما قال وبين سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل تلك النعم التي قاموا بتقسيمها وأيضا جعلوا منها حلالا وحراما، والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معروشات أي مسموكات، معنى كده أن هناك بعض الزروع لابد من بث الأعمدة، وأن حتى تستطيع هذه الزروع أن تتسلق من خلال هذه الأعمدة حتى أنها لا تقوى على حمل نفسها إلا بذلك. أن في زروع ساق هذه الزرعة بتحمل الزرعة، وفي زروع ساق تلك الزرعة لا تتحملها، فكان لابد أن يكون هناك بث لدعائم، وبالتالي حتى تستطيع تلك الزروع أن تعتمد على تلك الدعائم فتتسلق وترتفع. فالله تعالى كما بين والذي أنشأ جنات أي بساتين معروشات وغير معروشات، يبقى في بعض الزروع كده بتحتاج إلى دعائم، وبالتالي يقيم الزارع بعض الدعائم، قلنا حتى يعين الزرع على القيام، حتى يعين الزرع على القيام، لأن لا سبيل لها للقيام إلا أن تتسلق على أعمدة أو غير ذلك. فالله تبارك وتعالى يبين الزروع قلنا واحدة والأرض واحدة، ولكن مع ذلك الله تعالى فرق بين هذه الأشياء. زروع يبقى هذه الزروع تقام على سوقها، والزروع لا تقوى على ذلك إلا أن نضع لها تلك الأعمدة. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى معروشات، قال مسموكات، وكذلك أيضا قال الله تعالى والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، قال متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم، يبقى يتشابه في اللون والشكل ولكن يختلف في الطعوم. لذلك نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما لما بيذكر ويتكلم عن نعيم الجنة، الجنة فيها زروع وفيها أيضا عنب فيها رمان فيها كذا وكذا مما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول أن كل الأسماء دي موجودة على ظهر الأرض، ولكن قال تتشابه في الأسماء وتختلف في الطعوم، تتشابه في الأسماء ولكن تختلف في الطعوم. كذلك شكل الزرعة قد يتشابه مع غيرها ولكن اختلاف مبين في الطعوم، على الرغم من التشابه اللصيق بينها وبين أختها في اللون والشكل. فلذلك قال متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم، قال الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر. متى نأكل من تلك الزرع؟ دايما كده في وقت الجذاذ يتم حصاد تلك الزرعة، لو تم حصاد الزرعة قبل ذلك نقول الزرعة لم تصل بعد إلى درجة النضج حتى يستفيد بها الإنسان. الله تبارك وتعالى بيّن لنا وقال كل من ثمره إذا أثمر، قال من رطبه من رطبه وعنبه، وقال وآتوا حقه يوم حصاده، قال هي الزكاة المفروضة، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وآتوا حقه يوم حصاده، قال الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيف. طبعا معروف أن الزكاة دائما لو ملك الإنسان النصاب ثم حال عليه الحول فقد وجبت الزكاة في ذلك المال، أما حول الحول بالنسبة للزرعة يبقى في يوم الحصاد، يبقى حول الحول بالنسبة للزرعة يوم الحصاد. وكذلك أيضا الزرعة متى نخرج عنها الزكاة؟ إذا وصلت الزرعة إلى كيل معين في كل خمسة أوسق صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نتاج الحصاد دوت من تلك الزرعة إن كان دون هذه دون خمسة أوسط يبقى ليس فيها صدقة مفروضة إلا أن يتطوع ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: آتوا حقها يوم حصاده. يبقى ده أساسا الزكاة المفروضة. متى نخرج الزكاة المفروضة على الزرع؟ نقول متى بلغت النصاب وحول الزرع يوم الحصاد. حول الزرع يوم الحصاد. قلنا غير طبعا هنا الزكاة الواجبة على الإنسان إن ملك النصاب وحال عليه الحول، يبقى سنة كاملة بتمر، يبقى عند ذلك نقول قد وجبت الزكاة في ذلك المال طالما وصل أساسا إلى النصاب. أما بالنسبة للزروع فنصاب الزرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إن كان دون خمسة أوسق يبقى ليس فيها صدقة واجبة، أي زكاة مفروضة إلا أن يتطوع ربها، إلا على سبيل التطوع، صدقات التطوع المندوبات. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيد هذه الزرعة. وقال أيضا عبد الله بن عباس: ذلك أن رجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا، وآتوا حقه يوم حصاده. طبعا هنا الآية دي أساسا مكية، فكان آتوا حقه يوم حصاده إذا كان بيقبض القبض للمساكين. لكن الزكاة المفروضة لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، وطبعا هنا السورة دي سورة مكية، ويبقى وآتوا حقه يوم حصاده إن إحنا نجعل شيء في تلك الزرعة للفقراء، يبقى لكن ليس هناك مقدار محدد. غير طبعا الزكاة المفروضة، لما فرض الزكاة الزكاة لها أنصبة، لها مقادير محددة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق المعلوم يبقى المقدار الذي فرضه الشارع. طبعا هنا الشارع قال في الرقة ربع العشر، يبقى في الرقة ربع الفضة يبقى ربع العشر، والأموال كذلك. وزكاة الأنعام لها قلنا جدولة معينة، وزكاة الزروع قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقيها السواقي قال نصف العشر. يبقى العشر كده 10% من الزرعة، 10% للزرعة. قلنا طبعا الكلام ده لما تكون الزرعة بلغت النصاب، يبقى يا ترى ايه المقدار اللي هو هنخرجه من الزرعة كحق للفقير؟ يبقى نقول والله على حسب نوع السقيا. إن كانت السقيا بالسماء بالمطر كده بلا كلفة، يبقى فيما سقت السماء العشر، وفيما سقيا بالنصر قال نصف العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي زكاة الزروع، هذه زكاة الزروع. يبقى المقدار المفروض على زكاة الزروع متى بلغت الزرعة للنصاب. وطبعا يقصد بكده أن زكاة الزروع مفروضة على الحب الذي يكال، مفروض على الحب الذي يكال. البعض استند إلى هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا استدلوا على وجوب الزكاة في كل الزروع، استدلوا كده على وجوب الزكاة في كل الزروع. وده طبعا رأي الأحناف، قالوا كل زرعة وجب فيها أن احنا نخرج منها الزكاة. لكن العلماء يقولون، جمهور العلماء، أن الزرعة التي يفرض عليها هي التي تكتال من حب او ثمار، يبقى مش كل الزروع. نقول الخضروات الطازجه دي ليس فيها زكاه، خضروات طازجه ليس فيها زكاه، وكذلك الفواكه ليس فيها زكاه، لكن نقول الزرعه اللي هي فيها حب او الثمار اللي هي تكتال هي دي اساسا التي يفرض عليها الزكاه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما دون خمسه اوسق صدقه. يبقى دي طبعا بتكتال بالصاع، تكتال بالصاع، فكل ما يكتال يبقى فيه الصدقة، كل ما يكتال هيبقى فيه الزكاة. لكن نقول خضروات طازجة الفواكه ليس فيها صدقة، ليس فيها زكاة. وقلنا ان هذه الآية وآتوا حقها يوم حصاده استدل بها من قال ان كل الزرع، كل زرعة يبقى هيجب فيها الزكاة، قالوا لأن الآية هنا أطلقت ذلك الكلام. من نفس الدليل من قال ان هي لا تفرض إلا في فيما يكتال، نفس الدليل قالوا الحصاد ده بينطبق على الحب، الحصاد ده بينطبق على الحب، فقالوا لا يطلق إلا على الحب الذي يكتال، فيجب أداؤه قبل. وطبعا أنا أنت بنأديها يعني يوم الحصاد أو يوم جني تلك الثمار. وأيضا قال: ولا تسرفوا إنما يحب المسرفين. من هذه الآية أيضا قال الله تعالى: كلوا من ثمري إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الجزء ده هو أساسا استدل به العلماء، استدل العلماء أن الاقتران لا يفيد التسوية في الأحكام. قاعدة من القواعد كده، هل يا ترى الاقتران يفيد التسوية في الأحكام ولا لا؟ يبقى لما نقول كده جاء كذا بند تحت حكم واحد، تحت رواية واحدة، كلهم ياخدوا نفس الحكم ولا لا؟ قال إن هي الاقتران لا يفيد التسوية في الأحكام، لا يفيد التسوية. واستدلوا بالآية، قال كلوا من ثمر إذا أثمر. الأكل ده على الإباحة ولا على الوجوب؟ على الإباحة. قال وآتوا حقها يوم حصاده، على الوجوب ولا الإباحة؟ على الوجوب. يبقى هنا نقول كل ده ورد بفعل أمر، وقلنا بالتالي الآية جمعت هذين الأمرين، كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقها يوم حصاده. قالوا آتوا حقها يوم حصاده ده على الوجوب، وكلوا من ثمر ليس على الوجوب ده على الإباحة. يبقى ده أمر على الإباحة، يعني كما قال ربنا سبحانه فإذا حللتم فاصطادوا. يبقى نقول لك والله لما نحل من نسك العمرة أو الحج الصيد ده على الوجوب؟ لا، ده معنى الكلام إن هو عادة الإباحة مرة ثانية. لما أحرمنا بالحج أو العمرة يبقى عند ذلك نقول هناك قائمة من المحظورات، ممنوع أن تفعل هذه الأفعال، ممنوع الصيد في حال الإحرام أو أنت في الحرم، ممنوع صيد البر كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. طب لما نتحلل يبقى قال فإذا حللتم فاصطادوا، أي عادة الإباحة مرة ثانية بعد انفكاك الإنسان من أداء النسك. يبقى كان لوقت معين، قلنا هذا الوقت يبقى بيحرم على الإنسان الصيد فيه طالما دخل في نسك الحج والعمرة. نقول والله الوقت ده ممتد لغاية إمتى؟ لغاية لما يؤدي النسك. يبقى كان الأمر هنا فإذا حللتم فاصطادوا، يبقى الكلام ده هو فعل أمر أهو، ولكن ده أمر للإباحة عشان نقول إن إيه انتهى فترة الحظ بعد أداء النسك. هنا كل من ثمر إذا أثمر، يا ترى الأكل ده على الوجوب؟ لا، ده على الإباحة. وقال وآتوا حقها يوم حصاده، فنقول إن فعل أمره كله وهنا وآتوا حقه، فعلى ذلك قالوا الاقتران يبقى لا يفيد التسوية في الأحكام. يبقى دي حكم دي، لا، يبقى دي كانت مباحة على الإباحة ودي كان على الوجوب. يعني بالضبط كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القوم أن يمسحوا على العمائم والتساخين، مرام أن يمسحوا على العمامة وعلى التساخين اللي هي الخفاف. قلنا طبعا المسح الخف لا يجوز إلا إن كانت على طهارة، تم لبس الخفاف على طهارة. طب يا ترى حكم العمامة كده؟ حكم العمامة يبقى ما يتمش المسح عليها إلا لما تكون لبست على طهارة. يبقى اللي قال إن هو أساسا الاقتران يفيد التسوية، نقول لا، الاقتران لا يفيد التسوية، هذه بالدليل أهو، الدليل هو اقترنت في آية واحدة، دليل واحد يعني، ولكن هذا حكم وهذا حكم. يبقى نجد ده حكم على الإباحة وده حكم على الوجوب، فالاقتران لا يفيد التسوية في كل الأحوال. فهنا نقول الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسعى العمال والتساخين. البعض قال الاقتران كده يبقى يفيد أنه لا يجوز المسعى على العمامة إلا أن تم لبس العمامة على طهارة كحال الخف، لأنها قرنها مع الخف، والخف لا يجزي المسعى عليه إلا أن لبس على طهارة. نقول لا، الاقتران لا يفيد أبدا التسوية في الأحكام، أدي بالدليل أهو، بالدليل أهو. يبقى الاقتران لا يفيد التسوية في الأحكام، يعني بالضبط كده قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس وعدد. أو قال براء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وكلم ذكر الكلام. هنجد إن في بعض الورود التي ذكرها يبقى على الوجوب، على الوجوب، والبعض على الندم والاستحباب. فما نقول والله ده اقتران هو اقتران كلها كانت ورد في رواية واحدة، لكن نقول ده مستحب وده على الوجوب. يبقى تشميع العاطف ده على الوجوب، رد السلام على الوجوب، اتباع الجنازة مش على الوجوب، يبقى هنا نقول عيادة المريض مش على الوجوب. يبقى كلها جت في رواية واحدة اهو، ولكن نقول عيادة المريض ده ليس على الوجوب. طب نقول والله رد السلام ده على الوجوب؟ يبقى لو انسان يعني القى عليك السلام كان رد السلام على الوجوب. السلام اساسا القاء السلام سنه، لكن الرد على الوجوب ان لم يتم الرد ياثم. يبقى على ذلك نقول طب هي عياده المريض ان لم يتم زياره المريض ناثم؟ لا، ده عند استحباب. يبقى على الندب والاستحباب، منها ابرار المقسم ليس على الوجوب، ولكن على الندب والاستحباب ايضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الاقتران يبقى على ذلك نقول لا يفيد التسوية في الأحكام. فالله تعالى قرن في هذه الآية بين الواجب، وإن أتيان حقه يوم حصاده ده على الوجوب، إنما الأكل منه على الندب والاستحباب. قال الله تعالى ولا تسرفوا، قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كفاية يعني لو قالوا البعض يسكت عن الآخرين، يبقى كانت مجموعة كده واحد ألقى عليهم السلام يكفي أن يرد واحد. لكن نقوله يعني رد واحد كفاية يكفي خلاص، سقط الاسم على الآخرين. لكن كن أنت الواحد، كن أنت الواحد. أنا ساعات البعض كده يعني إيه عارف بالأحكام يقول لك خلاص طالما واحد رد انتهى، طب ليه ما تكونش أنت الواحد؟ يعني أنت زاهد في الثواب، فيبقى للباقي عن ندب والاستحباب. يبقى مجرد إحنا مجموعة كده ردينا السلام، واحد رد السلام يبقى سقط الاسم على الآخرين، فكان في حق الباقين على الندب والاستحباب. لكن أقول لك دايما كن أنت الواحد. ساعات بنستعمل أو نستخدم الحكم ضدنا، ساعات الواحد يستعمل الحكم ضده، عارف الحكم فيخليه كأنه زاهد في الثواب، لا دايما أكون أنا الواحد. يعني دايما لو كان واحد يرد ويكفينا أنا أكون الواحد ده اللي يكفي القول عشان ما نزهدش في الثواب. قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قبل الكلام عن هذه الجزئية قال وآتوا حقه يوم حصاده. قال آخرون هذا شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر، وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا ده كان على الوجوب. وبعدين لما نزل يعني الكلام في بيان النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة الواجبة في الزروع قال يبقى ده حكم نسخ. قال هذا شيء كان واجبا وآتوا حقه يوم حصاده كان وجوبا كده، يؤدي جانب قد من ذلك الصنف إلى الفقراء يعني. فقال هذا شيء كان واجبا ثم نسخ الله بالعشر أو نصف العشر. قال وفي تسوية هذا نسخا نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم أنه يعني فصل بيانه وبين مقدار المخرج منه وكميته. البعض قال أنه يعني وآتوا حقه يوم حصاده، الآية دي مكية، وأن طبعا الزكاة لم تفرض إلا في السنة التالية من الهجرة، يبقى وآتوا حقه يوم حصاده مش مقصود به الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة يبقى خلاص الآن نقول الزكاة المفروضة، لكن لما نزلت ما كانش الزكاة المفروضة، قلنا لأن الزكاة يعني لم تكن قد شرعت بعد، شرعت في السنة الثانية من الهجرة. هذا حقه يوم حصاده أنك أنت أساسا تعطي منه للفقير. فالبعض قال كان هذا شيء كان واجبا، هذا شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر نصف العشر، هذه كده نسخ بإيه؟ بالزكاة. قال وتسميت هذا نسخ النظر لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم أنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج منه وكميته. قال وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، والله أعلم. يعني بكلمة ترى لما جاءت حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الزكاة، هل ده ينسخ به ذلك الحكم ولا لا؟ فبيقول أن ده تسمية هذا نسخ النظر، ما يسماش نسخ، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، يعني ده كان واجب في الأصل. زي ما نيجي نقوله تحريم الخمر، الخمر لما حرمت هل نسخت الحكم الأول؟ كانش في حكم، ده هو على أصل الإباحة، يعني كان على أصل الإباحة. النسخ دي معناها إيه؟ حكم متقدم وبعدين يأتي نفس الحكم في المسألة دي متأخر ينسخ الحكم المتقدم ده، يبقى في نفس المسألة جاء حكم تاني، يبقى الحكم المتأخر ده يتم نسخ بيه الحكم المتقدم. بس عشان نقول له ده ناسخ يبقى في حكم أساسا موجود، فلذلك وقال ده أصل الوجوب، وآتوا حقه يوم حصاده ده مش فرض عليهم، ده هو كان بيفعلوا ذلك الأمر قبل الزكاة المفروضة. لما جت الزكاة بقى المفروضة يبقى ذلك ده نسخ؟ قال لا، هذا لا يسمى بالنسخ. قال أنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، زي ما نقول كده يبقى الخمر، يقول لك الخمر تم تحريمه، ده يعني ده مثل يبين المسألة. الخمر لما نزل تحريمها نسخ بها ايه؟ نسخ بها ايه اللي نسخ بها؟ لا، ده كان هو على اصل الاباحة، على اصل الاباحة. لما نزل تحريم الخمر ما كانش نسخ، ده كان حكم اساسا، حكم نزل بيّن المسألة. طب الاول كان ايه؟ طب لما شربوه ده كان على اصل الاباحة، يبقى كان على اصل الاباحة، ما كانش في حكم كده احلنا بيه الخمر وبعدين جاء حكم حرم الخمر، لا، ده هو اساسا كان على اصل الاباحه. هنا برضه كان ماشي على الاصل، يعني كان ماشي على الاصل، فكان في الاصل فيه ان هو اساسا بيعطي ذلك المسكين، ولكن لم تكن على الوجوب، تكون على الوجوب، لأن الزكاة طبعا فرض قلنا في السنة الثانية من الهجرة. فلذلك قال إن إحنا نسمي ده نسك، لا لكن ده حكم، نزل الحكم الآن بتشريع الزكاة، نزل الحكم الآن بتشريع الزكاة. قال أيضا وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يعني لا يتصدقون، وأيضا يعني يحتر على تلك الثمار بلا أن يتصدقوا به على الفقير. قال وقد ذم ذلك ربنا سبحانه وتعالى الذين يصرمون ولا يتصدقون، كما ذكر ذلك في سورة نون إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين كالليل المدلهم سواء محترقة فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. قلنا لأن هم طبعا توعدوا إن هم أساسا ينطلقوا إلى ذلك المكان خفية حتى لا يراهم الفقراء. قلنا ليه الكلام دوت؟ عشان حتى لا يتصدقوا على الفقراء من ذلك الأرض. فذم الله عز وجل ذلك الخلق، يبقى ده خلق مذموم، يعني هذا خلق مذموم. لذلك ذم الله عز وجل هؤلاء الذين لا يتصدقون، قلنا معلش ما كانش مفروضة، ولكن ذم الله عز وجل الذي لا يتصدق. قلنا خلق، هذا خلق، لأن داء البخل، داء البخل يعني داء مذموم، داء البخل أساسا هذا داء مذموم، والله سبحانه وتعالى مقت ذلك الداء. قلنا على الرغم أن الإنسان قلنا مجبول على هذا الأمر بيولد به، ولكن مطلوب أنك أنت تدفع ذلك الداء عنك. ولذلك الله عز وجل كما قال وكان الإنسان قطورا، يبقى الإنسان كده بخيل، بخيل، ويقول لك والله البخل ده داء، قم بعلاج ذلك البخل، قم بعلاج. عشان كده نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى ورد الآيات الكثيرة بالحث على النفقة، والله تعالى يبين ثواب المنفقين، وأيضا في المقابل يعني ذم أيضا البخيل، ذم البخيل. قلنا الداء، الداء ده المطلوب منك إن أنت تدفعه. الله عز وجل كما قال وكان الإنسان ظلوما جهولا، يبقى عنده جهلان. طب الجهلان ده خلق مذموم ولا خلق يمدح به الإنسان؟ خلق مذموم. طب دفعه ازاي؟ عن طريق التعلم، يبقى نقول هذا جهل. المطلوب انك انت ايه؟ تتعلم. والله تعالى اعطانا الملكات والمقومات التي نتعلم من خلالها، كما قال سبحانه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. دي اساس الادوات اللي احنا نتعلم من خلالها. يبقى احنا فين ترى المقومات؟ فين الملكات اللي احنا نتعلم بيها؟ نقول لك والله انت معاك المقومات ومعاك الملكات ومعاك الحواس، دي هي دي اللي اساسا سبيلك لكي تتعلم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طب احنا ما عندناش علم اهو، العلم يجي ازاي؟ يقول لك والله الله عز وجل اعطانا الادوات اهو وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يبقى ده السبيل عشان نتعلم، يبقى عن طريق استعمال هذه الحواس. يبقى لماذا اعطانا الله عز وجل الحواس ده؟ هي اعطانا ليه؟ عشان يرى بعضنا بعضا، عشان نرى ونحن نسير على الارض. يعني لماذا اعطى الله سبحانه وتعالى السمع؟ يا ترى عشان لما نتكلم نفهم ما تتكلم به، افهم ايه مقصود كلامك، ولا اساسا دي ملكات اعطانا الله عز وجل اياها قلنا حتى نستطر خلال الهدى، عشان نتعرف على الهدى، نتعرف على ما نحتاج اليه. والا كما قال الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. يبقى ليه ان هو يا ترى ازيلت اساسا الملكات ديت او الحواس دي ازيلت من الكافر؟ ما عندوش اذان بيستمع بها، او ما عندوش يعني قلب او عقل او قلب بينبض، ما عندوش يا ترى يعني عين بينظر بها؟ كل دي موجوده. وقلنا لعله عمر الدنيا افضل مما نعمر به الدنيا، ولكن نجد ان هو اساسا يبقى انشغل بذلك العارض. لكن الاصل ان الادوات دي الله عز وجل اعطانا هذه الادوات والحواس لكي نتعرف من خلالها الرب سبحانه وتعالى. يبقى الاصل كده ان الانسان كان جاهل، الاصل كده انت مولود اهو والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فاحنا نجهل كل حاجه، نجهل تماما. يبقى كل معلومه بتضاف، يا ترى انت اضفت المعلومه دي ازاي؟ جات لك ازاي المعلومه؟ فكر كده، فكر. احنا دلوقتي حفظت ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى، علمت حكم الاحكام التي وردت في الكتاب والسنه، علمتها ازاي؟ يبقى عن طريق الحواس دهية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وفقك ان تنتفع بتلك الحواس، وبالتالي اضيف الى الرصيد اهو ايه حفظناها ما كانتش محفوظه قبل كده.
وقلنا حكم الأحكام تعلمناه، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بنستمع هذه المرات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده طبعا ما فيش شك بيزداد رصيد معرفة الإنسان، ومقابل الكلام ده بتدفع بقدر ذلك ما عندك من الجهال. لكن المقصد كده هو كان الإنسان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، يبقى عنده ظلم وعنده جهالة، عنده طغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى، طب يا ترى الطغيان ده أدفعه إزاي؟ عن طريق العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يبقى خلق العدل ده يبقى ندفع من خلال الظلم الموجود داخل الإنسان، وكذلك العلم والتعلم أدفع به هذه الجهالة التي موجودة في الإنسان. المقصد من كده إن في أدواء عند الإنسان المطلوب إنك أنت تقوم بدفعها، منها داء البخل. هما دول تواعدوا على إيه؟ تواعدوا على ألا يعني يكون هناك نصيب للفقير من ذلك الحول. ماذا فعلوا؟ يبقى تواعدوا كده ان هم يعني يدخلوا في الليل في الظلمة حيث لا يراهم احد، ولكن الله عز وجل ذم هؤلاء، فكانت العقوبة عقوبة هؤلاء لما بخلوا ان يعطوا ذلك الفقير او يواسون الفقراء من اموالهم، فكان كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، قال فلما رأوا قالوا اننا ضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورة مكية، قلنا طالما سورة مكية قف، قلنا سورة مكية دي بتعالج السلوك الأخلاق، الصورة المكية هنجد ان هي اساسا بتؤسس العقيدة، وكذلك ايضا المظاهر السلوكية او السلوكيات الايمانية، يعني كهذه السلوكيات ده خلق، قلنا خلق، وبالتالي الخلق ازاي نتربى عليه؟ اساسه العقيدة، اساسه الاعتقاد، قلنا العقيدة هي الاساس المحرك للانسان، ولذلك بنجد الصور المكية ملئت تماما بالكلام عن الاخلاقيات السلوكيات على التفصيل، مش على سبيل الاجمال فقط، ده على التفصيل، صور كثيره جدا. ادي صوره القلم اهي، يبقى بتتكلم هذه الصوره عن ايه؟ هذا خلق ايضا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. المقصد من كده هم ليه توعدوا وليه ارادوا ان هم يدخلوا يعني حتى حين لا يرون احد في الظلمه؟ ايه السبب؟ قلنا البخل اللي دفعهم الى ذلك، فكانت العقوبه البخل الذي دفعهم، ولذلك يعني ادي التسبيح عند الطاعه، كيف تفعل الطاعه باهلها؟ ولذلك كما بين ربنا سبحانه قال وصدم ألم أكن لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا أن كنا ظالمين. فأقبل عظم على بعض يتلاومون، قالوا يا ولنا إنا كنا طغيان، قلنا طغيان، والإنسان قد يكون طغيان نفس هذا الإنسان الذي تسيره دايما كده، قلنا أخلاق مذمومة يجب على الإنسان أن يقوم بدفعها. طب يا ترى الدواء فين؟ الدواء موصوب في الكتاب والسنة، دواء موصول. لما نيجي نقرا القصه دي احنا بنرى قصه كده مجموعه، وبعدين يعني مجموعه اخوه وعندهم ارض وارادوا ان هم اساسا ايه يستاثروا بهذه الزرعه دون الفقراء، فتوعدوا على كذا. قلت لا، خد بقى العظه والعبره. يبقى لما يكون فيه قصص كده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى ان يقص علينا ذلك القصص، قف كده وتامل، قف وتامل، يعني نقول لو انت مع القوم دولت يبقى كان حالك ازاي؟ تقول العلاج يكون ازاي؟ يبقى بنستفيد من القصص ده. هو القصص ده مش عباره عن ايه؟ قصه بنحكيها وتسليه وتسريه للانسان، لا، ده عبره وعظه، اصل فيها ان احنا بناخد العبره والعظه. فما هي مجموعه العبر والعظات اللي احنا بناخدها من القصه دي؟ قلنا الانسان لا يقف على ذلك الا لما يقف ويتامل ويتدبر. تامل كده، ان في ذلك لآية، عبره وعظه. الله تعالى يقول لنا ان في ذلك لآية. يبقى الله عز وجل لما قص عليها من قصص الأمم السابقة، كل أساسا قصة ختمت بما قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية. يبقى آية عبرة وعظة، عبرة وعظة تمر عليك كده بلا اعتبار بلا استعاض، يقول لك والله الأمر محتاج إلى مراجعة الإيمان. المؤمن عنده ميزان، عنده معيار، الأمور دي لا تمر أبدا على المؤمن، لا تمر، ولكن نجد إن المؤمن وقار ويتأمل ويتدبر ويتعلم ايضا ماذا اراد الله عز وجل من هذه القصه، ماذا اراد منا من خلال تلك القصه، من هذا العرض الا اراد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده خطاب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اراد منا ان نكون على كذا وكذا، وننتبه الى امثال هذه الاخلاقيات المذمومه التي يذم صاحبها ابتداء. فما بالك الله تبارك وتعالى كما بين كيف عاقب هؤلاء القوم. قال الله تعالى ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، معناه لا تسرفوا في الإعطاء، فتعطوا فوق المعروف. قال كانوا يعطون حظهم وحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا، تباروا فيه وأسرفوا، يبقى كانوا بيعطوا شيء كده يوم الحصاد، وبعد كده يعني كل منهم أراد أن يكون، لا نقول أنه أراد أن يكون سباقا بالخير، لا، أراد ألا يسبق، ألا يسبق. يبقى لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل مما يعاقر العرب، يعني نهانا نحن نأكل مما يعاقر العرب، وأن معين هم بيأتوا بذبائح يقومون بذبحها، ولكن كان من باب المغراة، يعني من باب هنا العجب والخيلاء. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل من هذه الذبائح، قلنا معين الذبائح حلال، يعني بقر، غنم، إبل، وقلنا يقولون عند ذبحها ونحرها بسم الله وتستوي كل شروط التذكية، ولكن ما فعلوا ذلك لله سبحانه وتعالى، ولكن من أجل يعني المراء، من أجل كده قلنا أن يكون سباق للقوم ذلك الخير، لا يسبق سباق بهذه الأفعال، لا يسبق غيره، يبقى كان من باب الخيلاء، يبقى من باب الفخر والخيلاء. فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل مما يعاقل العرب. هنا أيضا الله عز وجل قال ولا تسرفوا، فالإسراف ممكن يجي إزاي؟ إذا يأتي هذا الإسراف كنتيجة سخاء الإنسان، لا، هو أراد ألا يكون هناك من يسبقه إلى ذلك الأمر، غير لما الإنسان يكون سباق بالخير، سباق للخير، يعني مش بيعمل كده والله لخاصة نفسه حتى يشار إليه، ولكن سباق بالخير. الله تعالى أمرنا أن نتسابق في مسألة الخير، وأيضا أن نبادر إلى فعل الخيرات، لكن هؤلاء أسرفوا، وبالتالي قال كانوا يعطونا من حصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا. يبقى كل منهم ازاي مثلا نقوله عائلة فلان تسبقنا في ذلك الأمر أو في هذا الخير، لا، لازم احنا نكون نقول والله عائلتنا لازم تكون رقم واحد في هذا الأمر، يبقى نقول الأمر مش لله، ما كانش لله، نقول لك وبالتالي أنت لا تتقدم إلى فعل إلا بعد ما احنا نزن الفعل ده على المعيار والميزان، دايما في ميزانك أنت لا تعامل إلا الرب سبحانه وتعالى، إياك أن ترى الخلق فيما تفعل، إياك أنك أنت ترى الخلق فيما تفعل، الخلق قلنا مقطوع طمع الإنسان في هؤلاء الخلائق، ولكن دايما طمع الإنسان فيما عند الله سبحانه وتعالى. فنقول دايما أنت لما تيجي تتعامل كده انظر أنت تتعامل مع الرب سبحانه وتعالى، تتعامل مع الرب، إياك أن تتعامل في فعلا من فعل الخيرات، ونقول أن نظر إنسان يكون إلى المخلوقين أبدا، قلنا وإلا هنجد إيه؟ يعني هذا عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها باء منثورة، يبقى في الظاهر كده وعمل صالح في الظاهر، لكن كانت الوجه لغير الله سبحانه وتعالى، ما كان مقبلا على ربه سبحانه وتعالى بقلب وجوارحه، ولكن هو أقبل كده في الظاهر أمام الناس إنه هو فعل صالح، لكن القلب ما كانش الوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. عشان كده نقول لك دايما حاول تكون المراجعة الدائمة وتدقق في ذلك الأمر، ماذا في قلبك عندما تتمم هذه الفعلة، إيه اللي في قلبك بالضبط وانت بتتمم الفعلة دي، الفعلة دي لله ولا لغير الله؟ قول والله خلي بالك، إياك وخداع النفس، إياك أن تمكر بنفسك، إياك والتغيير في النفس، يعني إياك نقول والله فلان بيغرر من فلان، لكن نقول والله يعني القاسمة أن الإنسان يغرر بنفسه أو يمكر بنفسه أو يخدع نفسه، فعلى ذلك نقول انتبه، أنت تعامل الرب سبحانه وتعالى، قد يكون خداع الآخرين هذا أمر ميسور، لكن يا ترى أنت تخدع الرب؟ ده حال المنافق، هذا حال المنافق من سوء اعتقاده، سوء اعتقاد المنافق بيجعله بيندفع إلى خداع الرب فيما يظن وفي زعمه، ولكن رب سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. فدايما كده معاملة الإنسان عندنا ميزان، قبل ما تتقدم، قبل ما تتقدم لأي فعل عندنا ميزان ومعيار، زين هذه الأفعال على هذا المعيار، إن العمل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لو لقيت والله حظ النفس موجودة يبقى انتبه، يبقى انتبه، لا تبدأ في ذلك العمل إلا حتى تقوم بنزع حظ النفس تماما من ذلك العمل حتى يكون مدرادا خالصا لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال كانوا يعطونا من حصاد شيئا ثم تباروا به وأسرفوا، فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا. قال ابن جريج رحمه الله نزل في ثابت بن قيس بن شماس قال جز نقلا له فقال يأتيني يوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة، يبقى تصدى بكل شيء ولم يبق لنفسه شيئا. دايما نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن تعود، يبقى أنت عايز تتصدق أول أمر تصدق على نفسك وتصدق على من تعود، إن كان هناك فضلة فلتتصدق على خلق الله سبحانه وتعالى. أنت إيه اللي طالبه؟ إيه اللي طالبه من الصدقة؟ مش طالب من الصدقة الثواب؟ يبقى أيضا هنا لو تصدق الإنسان على نفسه هذا ثواب، لو أيضا أنفق على أولاده واحتسبت هذه النفقة هذا ثواب. يبقى الغرض منها إيه؟ الثواب. يبقى زي ما بالضبط نقول كده، والله إيه الغرض؟ إحنا دلوقتي هنتكلم فيما قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض من الكلام ده إفهام القول، والغرض من كده إيه؟ العمل. يبقى الغرض إن إحنا نفهم القول ما هو المطلوب، والغرض من كده إن إحنا لا نقف عند حد المعلومة ولكن نقوم بالتطبيق. طب يكون أنا أولى الناس بذلك، يبقى لما أجي أعرض الناس يبقى أولا أعرض نفسي، يبقى أولا أعرض نفسي، أذكرها بآية من آيات الله سبحانه وتعالى، يبقى أذكر نفسي أولا، أذكر نفسي أولا. ابدأ بمن تعود. الله تعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، يبقى على طول تقي نفسك وتقي غيرك. لكن أقول لك والله أنا أقول يعني باب نجال غيري ثم يعني يكون الضمار والهلاك على هذا الإنسان، نقول لا. فابدأ بمن تعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل نفقة هي هذا دينار ينفقه الإنسان على نفسه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان له دينار آخر على ولدي، إن كان دينار ثالث على زوجي، إن كان دينار رابع على خادمي، إن كان قال أنت أفضل بشأنك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال على ولدي، قال عندي ثالث، قال على زوجي، قال عندي رابع، قال على خادمي، قال عندي خامس، قال أنت أبصر، أنت أبصر به. يبقى انفقوا بقى في أي مجال من مجالات الخير. يبقى على ذلك نقول ابدأ بمن تعول. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفضل الصدقة قال جهد المقل، وابدأ بمن تعول. يبقى أفضل الصدقة كده الإنسان نقوله اللي هو مش واجب، إيده مش ملكة، ولكن هو بيجود حتى لو كان بالقليل، ما يحرمش نفسه من الطاعة دي ولا العبادة دي، طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. احنا دايما كده يعني الانسان بيندفع الى مزيد من الطاعات، لكن الطاعات بيندفع اليها دايما مثلا الطاعات البدنية، يبقى عايز قيام الليل، عايز قيام النهار، عايز دايما مثلا برضك العبادات القولية، الذكر، قراءة القرآن، الاستغفار، التوبة، الانابة، العبادات المالية بقى فين في حياتك؟ فين في حياتك؟ العبادة كما بينا بتنقسم إلى أربع أنواع. أدي والله في عبادة بدنية، وفي عبادة قولية، وفي عبادة قلبية، وفي عبادة مالية. عبادة مالية، العبادة المالية ساعات الواحد ما بيحطهاش في البند. ليه يا ترى؟ أقول لك والله أنا فقير. أقول لك حتى لو كنت فقير يعني تصدق حتى لو كان بالنذر القليل من المال ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن تصدق بعد تمرة من كسب طيب. قلنا دي تمرة تسوي ايه؟ لا تسوي شيء، لكن تخيل التمرة دي يوم القيامة لو كانت من كسب طيب فالله تعالى تقبلها بيمينه. تخيل كده صدقة من كسب طيب قليلة جدا الله تعالى تقبلها بيمينه ويربيها لذلك الإنسان حتى تكون أعظم من أحد يوم القيامة. تخيل كده جبل أحد ويقول صدقة بس لازم تكون من كسب طيب. نقول لك الصدقة دي تسوي دي لا شيء، حاجة بسيطة جدا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن معروف شيئا، يبقى أي طاعة ما تحقرهاش أبدا حتى لو كانت ده نقوله إيه؟ هذا ما تجود به النفس أني لا أملك إلا ذلك. عشان كده أفضل الصدقة قال جهد المقل. يبقى نقول صدقة كده من إنسان هو فقير، فقير لكن برضك ما يحبش نفسه من العبادة دي. قال وابدأ بمن تعود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، الدرهم واحد كان أسبق في الثواب من 100,000 درهم. ويا ترى نقول والله النسبة تناسب ازاي؟ الرجل كان عنده درهمان فتصدق بأحدهما وأبقى الآخر، والتاني كان عنده مال كثير فتصدق ب100,000 درهم ولكن هذا قليل بالنسبة لماله. فنجد ان هو ده تصدق وشطر المال، وده تصدق نقوله مثلا 100,000 جنيه تساوي 2% من المال اللي عنده، يبقى ده تصدق نقوله ايه 1/50، وده تصدق 1/5. يبقى نقوله الحسبه ما بتتحسبش فلان تصدق بقد ايه وفلان تصدق بقد ايه، يقول لك فلان تصدق بجنيه وده تصدق بايه ب10 جنيه، يبقى ده نقوله والله نسبه صدقه فلان 10، ما بتتحسبش كده، دي بتتحسب على ما مع الانسان، وده من فضل الله سبحانه وتعالى، ده من فضل. يعني الفقير كده نقول ان هو لما يتصدق يبقى لو عنده 10 جنيه تصدق بجنيه يبقى تصدق بقد ايه 10%، 10%. نتخيل كده انسان عنده 100,000 جنيه تصدق ب1,000 جنيه يبقى تصدق بقد ايه؟ 1% كده 1% يبقى 1% يبقى 1,000 جنيه كانت 1% الجنيه كانت 10% يبقى كان الجنيه ده اسبق لل1,000 جنيه تخيل. ودي من فضل الله سبحانه وتعالى، ده من فضل الله. قلنا يبقى فيها مواساة للفقير، جبر الخاطر وقلب الفقير. يبقى فقير لكن الفقر بتاعه ممكن اساسا بيبقى ايه؟ ميزه اهو. الميزه بتاعته انك انت الجنيه بتاعك 10%، الالف بتاع ده 1%. يبقى نقول ده من فضل الله، مش حن والله انا ننسب الواحد للالف نقول لك يبقى ده تصدق واحد في الالف من فلان، لا. يعني نقول والله هي دي النسبه المتعارف بين الناس، لكن عند ربك سبحانه وتعالى الوزن على غير ذلك. عشان كده دايما نقول لما تيجي تتعامل اتعامل بما عند ربك سبحانه وتعالى، ليس بما تعارف عليه الناس. يبقى تخيل كده، فانت والله دي عباده ماليه، الجنيه لما تصدق به يا ترى نقول هذا ما املك، هذا ما املك، فلا تحقر ابدا شان الجنيه. قلنا الصدقه يعني من تمره من كذب طيب الله تعالى يتقبلها، فالله طيب لا يقبل الا طيبا، وبالتالي تقبلها بيمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويربيها لصاحبه حتى تكون اعظم من جبل احد يوم القيامه. فنقول لك ده جانب من عبادته، يبقى دي عباده. عباده الماليه دي لازم يكون لك حظ فيها، حتى لو كنت فقير، حتى لو كنت فقير. نقول ما نحرمش نفسنا من الثواب، وما فيش طاعه من الطاعات تمر علينا الا ونكون من اهلنا، فيش طاعه من الطاعات تمر علينا الا ونكون من اهلنا. يقول لك والله خلاص ما انا يعني بفضل الله بقيم الليل بصوم النهار، طب يعني يا ترى تزهد في النوع ده من انواع العبادات؟ دي نوع من انواع العبادات، كلك نصيب، حتى لو كان والله هو ده النصيب اللي انا اقوى عليه، اللي انا اقوى عليه. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يعظ النساء قال هن تصدقنا فاني وجدت اكثر اهل النار منكن، تصدقنا، امرهم بالصدقه. والله تعالى بين كده حال الانسان لما ياتيه الموت، يعني يطلب من ربه سبحانه وتعالى ان هو يؤخره للحظات، للحظات ضئيله. لماذا؟ حتى اتصدق واكون من الصالحين، عشان اتصدق. قال طب ما احنا في ايدينا اهو، واحنا ما زلنا في سعه وفي عافيه. وبالتالي لكن دايما داء البخل بيدفع الانسان. الشيطان يعدكم الفقر، الله تعالى كما بين الشيطان يعدكم الفقر. انا راجل محتاج، يقول لك انا راجل محتاج، هطلع الجنيه ده ازاي؟ بس دي عباده. واعلم كده ان ربنا سبحانه وتعالى تكفل انه يخلف على الانسان ما انفق، يعني يخلف على الانسان ما انفق. عايز عقيده، كلها مسائل عقديه، كلها مسائل عقديه. ما نقص مال عبد من صدقه، ما نقص مال عبد من صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يبارك في ذلك الملك، قد يبارك في ذلك الملك، بس هي عايزه مساله تقوى، عايزه مساله يقين، ثقه بالله سبحانه وتعالى. فنقول والله انا نفسي ان انا اتصدق، يبقى انت اقطع من مالك حتى لو كان النذر اليسير وتصدق بذلك، تصدق بهذا المال. فلذلك الله تعالى قال اعتذروا. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جاز نخلا له فقال ياتيني اليوم احد الا اطعمه، فاطعم حتى امسى وليست له ثمره، فنزلت الايات ولا تسرفوا. حتى في الصدقات، نعم في الصدقات، حتى لا يندم الانسان على فعل الطاعه. نقول والله دي فيها اسراف، نعم الاسراف ان احنا نتجاوز الحد في كل شيء، في كل شيء يبقى ده اسراف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسراف، حتى لو كان الانسان يعني في مساله الوضوء، حتى لو كان الانسان بيتوضا على نار جاد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسراف. هنا برضك ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا المساله، يعني ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، قلنا ما تسرفش، قلنا مخافه ان هو ياتي لحظه الانسان يندم. لذلك قال العلماء لو تصدق الانسان بكل ماله، يعني يا ترى هذا يكون الصوره دي افضل ولا ايه؟ قال والله لو كان عنده جلد وعنده صبر ولن يندم على الفعل. لكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم تصدق الانسان بكل ماله، قال ان هو مخافه ان يندم الانسان على الاخراج، لان يجي في لحظه كده لحظه احتياج، يا ريتني ما كنت، فهيندم على فعل الطاعه، يندم على فعل الطاعه. فعلى ذلك يبقى قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص لما اراد صدق بماله، فقال له في النهايه الثلث والثلث كثير، انك ان تظهر رصدك اغنياء خير ان تظهرهم على ايه؟ يتكففون الناس. يبقى ابقي لنفسك جزء، قلنا حتى نقوله ما نعرفش، يعني انت ممكن ياتي الانسان زمان يحتاج الى ذلك الجزء، مش معنى كده نقوله والله انت ايه البخل، لا، ده الشارع حث على نفقه، لكن نقول لك ما تصرفش فيها بحيث ان يحدث نوع من انواع الندم بعد ذلك ان كان هناك احتياج للانسان، ولكن تبقي لنفسك جزءا. قلنا جزء حتى لو كان يسير، بحيث انك انت لو حدث اي متطلبات تستطيع ان تجابه تلك المتطلبات. قلنا مخافة ايه يا ترى، ده الشارع حتى عن نفقة، بس مخافة ان هو يصاب الانسان بالندم، يتسلل الشيطان الى قلبه ليتك لم تفعل كذا، ليتك لم تفعل كذا. يبقى مش معناها قلنا دي الصد عن الصدقة، لا، ده هو الصدقة قلنا هذه صورة من صور العبادات المالية، والشارع حتى على ذلك في مواطن كثيرة، لكن برضك هنا قلنا خليك بالمقدار المناسب، الاقتصاد دايما خليك بالمقدار المناسب، ابخل نفسك يعني جزء حتى لو كان يسير، قلنا تجابه به الظروف التي قد تأتي للإنسان بعد ذلك حتى لا يتسلل الشيطان ويدفع هذا الإنسان للندم على فعل تلك الطاعة. نعم،
في مقولة يعني في معظم المطلق على الموضوع في ميزان الموضوع دوت اللي هي الطالب ما الذي اللي يعوز به يحرم على صحيحة دي الكلمة يعني من هذا المطلق هل كده صحيحة
ما طبعا الخطر خطر
بس لما نوضع المنطحر
هم بالناس بيحط دايما كانها مبررات لعدم النفقه، اللي يعوز بيت، طب البيت ده فين اللي يعوزه؟ طيب وهي يحرم على الجامع، اشمعنى المسجد؟ يعني اشمعنى المسجد؟ يعني كان النفقه دي هي النفقه في سبيل الله اساسا، النفقه في سبيل الله حتى عليها الشارع اساسا، حتى عليها، لكن ده منظومه خاطئه، يعني هذا خطا من الناس. لكن نقول ابدا بمن تعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كفى المرء اثما ان يضيع من يعود، كفى المرء اثما ان يضيع من يعود. لذلك قال العلماء هل الانسان يتصدق بجميع ماله؟ قال يتصدق ان وجد في نفسه ان هو عنده جلد وصبر. طب لو كان لعيال؟ قال لو كانوا على نفس الخلق السبب، لان كان لعيال لا يكون على ذلك الامر لا يتصدق بجميع ماله، مخافه ان هو يفتن هؤلاء. فاللي يعود البيت يحرم على جامع، نقول لك لا، نفق في سبيل الله اولى، نفق في سبيل لا اولى، بتبقى اولى من احتياجات حتى الانسان لما يكون بقى في جهاد وفي طلب وفي كذا، تبقى لك يعني ده اساسا للدفع عن الحصول. ثابت بن قيس بن شماس ليه قصه، مين عارف القصه؟ نعم، سوره الحجرات. نعم رضي الله عنه، دي قصه ثانيه. خلع قصه ثابت بن قيس برضه. قال عطاء نوح عن الصرف في كل شيء، قال ياس بن معاية ما جاوزت به أمر الله فهو صار، ولا تضربوا لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء، يبقى انتظروا وثار غنيا خير وانتظروا على تكفون. ثم اختار ابن غيري قول عطاء أنه نهى عن الإسراف في كل شيء، قال وشك أنه صحيح، لكن الظاهر الأعلم من سياق الآية حيث قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقهم وحصادوا لا تسرفوا، أي يكون عائدا على الأكل، أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن. يبقى قال لك إن هو أساسا الإسراف المقصود هنا ولا تسرفوا، قال يعني كلوا من ثمر اذا اثمر واتوا حقهم وحصاده ولا تسرفوا، ما تسرفوش في الاكل، لا تسرفوا في الاكل. الشارع هنا ايضا اعطى للانسان ان هو ياكل يطعم من الثمره، قلنا حتى قبل ان يجب فيها الزكاه، يعني مش بيقولوا بعد ما وجبت الزكاه عرفنا مقدارها ناكل منها، لا، الشارع هنا ايضا يعني اعطى الحق لصاحب النخل ان هو يطعم منها، ياكل منها ما يحتاج. قال ولكن بلا اسراف، بلا اسراف ناكل الحد المعتدل، قلنا هنا ما منعوش من ان هو يستعمل الثمار ده هي حتى قبل فرض الزكاه، يعني قبل ما نشوف الزكاه عليها قد ايه، ما شاء الله احنا الزكاه وبعد كده اساسا ايه يعني بعد كده بعد ما نحدد الزكاه ياكل بقى، يبقى ياكل من الجزء بتاع علاء. قال ياكل ايضا من الثمره، قلنا لانه يحتاج الى ذلك، ولكن بلا اسراف، بلا اسراف، قلنا قبل احتساب ايضا الزكاه، قبل احتساب الزكاه. قال ولا تسرفوا، اي لا تمنعوا الصدقه، لا تسرفوا، قال لا تمنعوا الصدقه. قال في ذلك اختار ابن جرير رحمه الله قول عطاء انه نهى عن الاسراف في كل شيء، وشك انه صحيح، لكن الظاهر الله اعلم من سياق الايه حيث قال تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه وما حصاد ولا تسرفوا، ان يكون عائدا على الاكل، اي لا تسرفوا في الاكل ما فيه من مضره العقل والبدن. يبقى لما تاكل كده اياك والاسراف في الطعام، اياك والاسراف، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبالتالي قال بحسب ابن ادم القيمان ضمن الصلب، فان كان ولا بد ان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فبعض العلماء اوجب هذا الشيء انك انت لا تتجاوز الثلث في الطعام، قالوا بقدر الطعام انت بيكون الشراب، والثلث ايضا للنفس فلا تتجاوز ذلك الشيء، والا هيبقى قالوا نوع من انواع الطغيان. يبقى كده الاعتدال، الاعتدال. ساعات الانسان ياكل حتى درجه الشبع التي يعني يكسل من بعدها عن اداء الطعام، فيش حاجه انه ياكل لغايه الشبع، ولكن اياك ان تتلهى بذلك عن فعل الطعام. ساعات ياكل خلاص محتاج الى راحه، محتاج الى كذا، يقول لك والله خلي بالك يعني يدفعك ذلك الشبع الى يعني الكسل او الخمول او التقاعس في اداء الطعام. ولذلك يعني دايما المسلم ما بيوصلش لدرجه الشبع، قلنا مخافه ان هو اساسا ايه يمكث ولا يقوى على اتمام العبادات. لكن المقصد من الطعام ايه؟ ان ندفع به الجوع. الجوع شاغل من المشاغل، شاغل من الشواغل، بينشغل الانسان من خلاله عن ايه؟ عدم تاديه الطاعه بصوره جيده. يقول لك احنا بندفع الجوع، ولذلك قال القيمات يعني حسب القيمات ايه المطلوب منها؟ ان احنا بدفع الجوع، بدفع الجوع. وبالتالي ان اكل الانسان قلنا لا يصل لدرجه الشبع اللي هو يدفع هذا الانسان للتقاعس في اداء العبادات، او ادى العبادات ولكن بصوره فيها نوع من انواع الكسل والخمول. لا تكن مقبلا على الطاعه الا بنشاط مهم، لا تكن مقبلا على الطاعه الا بنشاط مهم. ما تقبلش ابدا على الطاعه كحال المنافق في اقبال على الطاعه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى اذا قام الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله قليلا، ولا يذكرون الله الا قليلا. فعلى ذلك انتبه، يعني اياك انك انت تتشبه بالمنافق في اداء العبادات. يبقى اذا قام الصلاه قاموا كسالى، هكذا وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى. الشبع الكثير، الشبع اساسا ممكن يدفع الانسان لذلك الامر. فتنتبه دايما، انا معياري العبادات، معياري في اي امر من العبادات. يبقى كل امر من امور الباحه بنفعلها اياك ان يكون ذلك الامر فيه طغيان على العباد. ان كان اعانه على العباده فبيعه نعمه، ان كان هيحدث من خلاله طغيان على العباده فانتبه. يبقى انتبه دايما كده. والله اصل الاكل كان شائع جدا، اكل لدرجه ان هو لا يقوى على القيام. نقول لا يحتاج الا الى الضجاع والنوم. يقول لك ازاي تصل الى تلك الدرجه؟ يفوت عنك هذه الخيرات، وازاي انك انت تطغى بهذا الامر المباح على الامور الواجبه وعلى تلك الطاعات التي فرضها علينا ربنا سبحانه. دايما كده معياري كيف اؤدي العباده بصوره جيده وبنشاط وهمه، لا تكن مقبلا على طاعه من الطاعات والانسان يبقى عنده نوع من انواع الكسل او الخمول. قال الله تعالى: ولا تسرفوا. لا تسرفوا، يبقى عدم الاسراف في قلنا في الطعام، قلنا حتى لا يقع الانسان فريسا للخمول والكسل. قال في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبسوا من غير اسراف ولا مخيله. كل واشرب والبس اللي انت عايز يعني تتدين به من غير اسراف ولا مخيله. ما يكونش اصدق الاستطاله على خلق الله ومن غير اسراف، من غير اسراف. اصلا كده نقوله يعني احنا يعني مع الحياه بننسى اساسا يعني المهمات التي وضعت لها هذه الاشياء. نقول لك والله الملبس ده ايه المقصد من الملبس؟ ستر العور ووقاية الإنسان من حر والبرد، هو ده أساس الملبس كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا الملبس ده عشان يعني أساسا نستر به العورة، وكذلك أيضا يقي الإنسان من حر والبرد. أقول لك يبقى ما ينفعش إن أنا يكون عندي يعني قميص واحد، لازم اثنين وثلاثة وأربعة، أبدأ نغير في جانب. ده كله أمر مباح، لكن نوع من أنواع الإسراف. أنت خرجت الأمر عن المضمون الأساسي. المضمون الاساسي بتاعه ايه؟ ان احنا ده عشان يقيق الحر والبرد، وكذلك ايضا يستر العوره، يستر العوره. فنقول والله تبقى تتزيى بزيت يليق بالمسلم، يعني يليق بالمسلم، نقول نظيف وطيب. لكن نقول يا ترى لا بد ان يكون عندي اكثر من مظهر؟ يقول لك لا، ده هيبقى نوع من انواع الاسراف، نوع من انواع الاسراف. الاسراف ليه؟ ان هو اخرج الامر عن المضمون الاساسي. كذلك ايضا في مساله الطعام، قلنا انت واجد الطعام واجد الطعام، لكن كل الانسان يعمل بالليل والنهار عشان يجود الطعام، عشان يجوده. يبقى انا واجد اساسا للطعام، بس اساسا انا غير قانع بيزدري تلك النعمه، يزدري هذا الطعام، هذا طعام حقير بالنسبه لنا، فاحنا عايزين نجود الطعام. انت واجد الطعام اساسا، واجد الطعام، مش دي اساسا المطلوب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا الطيبات، بس مش هذا بالمقصد ان انا والله عشان اتنعم فقط، لا، ده احنا بنتقوى بها على العباده، تقوى بها على العباده. الله تعالى رزقنا من تلك الطيبات التي تعين الانسان على اداء المهمه التي خلق من اجلها. يبقى نجد الإنسان لو هو خرج في مهمة من المهمات كده أمر مأمورية تبع العمل ماذا يفعل؟ ما نقولش والله بيدور على أفضل مطاعم عشان يأكل، لا ده هو بيأكل كده وسائر في الطريق، يعني يأكل كده أي طعام المهم يسد فيه الجوع وسائر في مهمته عايز ينجز المهمة. إحنا مهمتنا إيه؟ إن أنا أحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، مهمتي التي خلق الإنسان من أجلها أن أنا أحقق العبودية، كل ده أساسا وسائل تعين الإنسان على إتمام الأمر ده، كل دي وسائل بتعينك على أنك أنت تتمم الأمر اللي أنت يعني خلقت من أجله. فالحكمة دايما التي خلق الله عز وجل من أجل الإنسان، قلنا ما ينبغي أبدا يعني أن تنصرف من ذي الإنسان، وما ينبغي أبدا أن نصرف البصر عنه، دي المهمة اللي احنا خلقنا من أجله، وكل دي أساسا وسائل أو أدوات تعين الإنسان في تحقيق تلك المهمة. وانا عشان ما ينشغلش والله الجوع، نقول لك والله سد الجوع في نقيمه، الشراب هذه ربنا سبحانه وتعالى اوجد لك الماء او ذلك المشروب، الكساء وهكذا، يبقى دي كلها اساسا ايه يعني ادوات معينه، فبنخرجهاش عن المهمات بتاعتها اساسا، مش عشان والله ان انا يعني طعام وشراب ونتلون في او ننتقل من لون الى لون، لا، لذلك قال كل اشرب والبتوا من غير اسراف ولا مخيره، بس ما فيش اسراف ما فيش مخيره، وكل انسان ينظر لنفسه كده انه مش مصرف، يقول لك انا اجي ايه مع المصرفين، اجي ايه مع المصرف ده، يعني احنا حالنا يعني اقل بكثير جدا من حال ناس كثيره يعني يقوم بنفقه كذا وكذا وكذا، دايما كده الموازنه عندنا الناس، دايما الكلام والموازنات عندنا عن طريق الناس، فعل الناس، يعني هذا الناس يفعلون كذا واحنا نفعل ذلك، نقول لا احنا في معايير عندنا، في ثوابت، الثوابت دي الكل بيوزن بيها، الكل بيوزن كما بينا قبل ذلك مساله الصدقه، مش حنا والله نزل صدقه فلان الى صدقه فلان قلنا نضيع على طول، نضيع، لكن لا، تزن الصدقه بما معك، ده الميزان، الثوابت اهو، دي الثوابت اللي احنا بنزل من خلال الصدقات، كذلك ايضا يبقى افعال الانسان، حياه الانسان، طعامه وشرابه لا تقف ذلك على الناس، ما تزنش على الناس، لكن عندنا ثوابت، يا ترى ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني اباح لنا هذا الطعام، هذا الشراب، هذا الملبس، كل ده ليه؟ يبقى ده عشان نقوله الملبس هو ستر العوره، يقي الانسان من الحر من البرد، فدي اساسا هذه المهمه بتاع ذلك الملبس، الطعام عشان يسد الجوع حتى نؤدي المهمه التي خلقنا الله عز وجل من اجلها وهكذا، يبقى دايما كده الانسان محتاج الى المراجعه، نراجع دايما المصطلحات دي، وراجع دايما المهمات بتاعه هذه الامور، والا هنجد الانسان في خضم الحياه الدنيويه بيؤخذ تماما وينسى تماما الغايه التي خلق من اجلها والوسائل المعينه للانسان لكي يحقق هذه الغايه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل وشرب والبسوا من غير اسراف ولا من خيلة، ثم تاتي الايات ومن الانعام حموله وفرشا، قال الله تعالى ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك الحاضر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.